نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي. تجد الجواب.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر معكم على الشاشة من داخل المملكه وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين، أولهم الأخت فرح، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي فرح.
يا شيخ عادي أصلي ثلاث ركعات من دون
ما أصلي. تصلين ثلاث ركعات متصلات دون أن تجلسي التشهد؟
إيه.
طيب
شكرا.
شكرا يا فرح. ياسمين من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا ياسمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي، تفضلي.
يا شيخ، شخص نوع اقسام لتحديد القدر وقت لله عز وجل.
نعم.
ثم الاجتماع
صوتك ما واضح. ياسمين، ياسمين يا أختي الكريمة، الصوت يأتيني متقطعا. الزملاء لعلكم تأخذون الاتصال. مالك معي، تفضل. تفضل مالك. طيب معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال عبر تويتر يقول فيه صاحبه، وله علاقة بسؤال الأخت الكريمة فرح في حول صلاة الوتر. هنا سؤال يقول فيه فضيلة الشيخ، هل ثبت أن قراءة سورة الأعلى والكافرون والإخلاص إنما تكون فيما إذا كان إذا أوتر بثلاث ركعات متصلات؟ وسؤال الأخت الكريمة تسأل عن صلاة الوتر متصلة دون أن يجلس الإنسان بينهما للتشهد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهو حديث صحيح. وجاء في حديث أصح منه، حديث عبد الرحمن بن أبزة عند النسائي وغيره بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ويقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فهذه الأحاديث دلت على أن السنة أن يقرأ بهذه السور الثلاث في الركعات الثلاث الأخيرة، ولكن لم تصرح هذه الأحاديث بأنها تقرأ في ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، فهي محتملة، محتملة أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ويأتي بثالثة، ومحتملة أنه يسردها بتشهد واحد وسلام واحد، وإن كان الاحتمال الأول أظهر، لأن هذا هو المعهود من صلاته عليه الصلاة والسلام في الغالب، أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة. وفي حديث ابن عمر يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أخشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وعلى هذا فالأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو أن يقرأ بقول سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون في تسليمة واحدة، وقل هو الله أحد في تسليمة أخرى، فيقرأ بسبح والكافرون في ركعتين ويسلم، ثم يوتر بواحدة يقرأ فيها سورة قل هو الله أحد. نعم، هذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الاحتمال الذي الآخر قال به بعض أهل العلم، لكن أكثر العلماء على ما ذكرت وهو الفصل بينها، وأن يصلي ركعتين يقرأ فيهما بسبح والكافرون، ثم بركعة يقرأ فيها بسورة قل هو الله أحد. وأما سؤال الأخت عن سرد الثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، فهذا قد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، فهو لا بأس به، لكنه إنما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على غير الغالب. الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، لكن هذه الصفة وردت، وعلى هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة. فعلى هذا نقول ينبغي أن يكون الغالب من صلاة الإنسان عدم السرد، ألا يسرد ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، وأن يفصل بينها، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة ثالثة. لكن لو سردها أحيانا على غير الغالب فلا بأس. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. هنا سؤال معي متصل، عبد الله. معي عبد الله أم مؤمن، تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
إذا سمحت شيخنا، أنا صار لي أكثر من 19 سنة مواظبة على قراءة الأذكار الصباحية والمسائية.
نعم،
بس ما أنفخ وحصل حالي فيها أقرأها. بس صار لي أكثر من 5 سنين إنه أنفخ وأحصل أولادي.
نعم، السؤال
كده صحيح أم لا؟
طيب،
ثاني سؤال.
نعم،
أنا ما أعمل حواجبي أبداً بس أرسمهم.
ما إيش؟
ما بعمل حواجبي أبداً.
نعم،
بس برسمهم.
ترسم
ولا لا؟
ترسمينهم؟
أيوة.
طيب، في سؤال آخر يا مؤمن؟
شكرا جزيلا.
شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل أبو طيف، تفضل. هذا الشيء، تفضل يا أبو طيف. أبو طيف معي؟ طيف معنا؟ حمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخي حمد.
حياك بيك،
تفضل بالسؤال طال عمرك. سؤال أخوي حمد.
يا شيخ، أبغى أسأل عن بنك الراجحي، عنده تعاملات وتطلع تعاملات جديدة ومن ضمنها تكافل الراجحي بجميع أنواعها، فهل كل ما يتعلق ببنك الراجحي حلال؟ إن آخر شيء مثلا طلع قضية التأمين التكافل اللي أنت مثلا تكون فيه عقد وتدفع كل شهر لهم مبلغ وقدره 300 ريال تقريبا على الأقل،
تأمين
يجمعون عليك إلى أن يصل إلى مثلا 70,000 أو 80,000 ويستثمرون بعضها ويرجعون لبراس المال.
تقصد التكافل الراجحي، التأمين التعاوني في شركة الراجحي؟
إيه، في شركة الراجحي تو طالع من 5 أشهر تقريبا.
نعم، تأمين أو استثمار يا أخي الكريم؟
هو تأمين استثمار يبدو. هم يأخذون على كل تقريبا، يأخذون مبلغ على رسوم إدارية.
نعم،
وجزء رأس المال يتأجرون به ويعطون فخر شيء رأس المال تقريبا، ويعطون كل الاستثمار على حسب عقدك، يكون 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة بعضهم.
طيب، هذا من شركة تكافل الراجحي التأمين أو من المصرف نفسه، مصرف الراجحي؟
والله عن طريق مصرف الراجحي يبدو.
طيب، تسمع إجابة يا أخوي حمد، شكرا لك. في سؤال آخر،
السؤال الثاني، هل كل ما يتعلق، سؤالي الأساس، هل كل ما يتعلق ببنك الراجحي حلال عشان ما عاد نسأل مرة ثانية؟
طيب شكراً. شكرا لي. أختي ياسمين من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله ياسمين.
يا شيخ، شخص نوى أن يسعى لجزء من بيت أحكام لتحفيظ القرآن وقفة لله عز وجل، ثم لأسباب ما غير نيته إزاء المكان الذي سيجعل فيه الوقف.
نعم.
السؤال، فهل يجوز تغيير النية في المكان الذي سيكون فيه الوقف؟
طيب.
جزاكم الله خير.
هي نية أو أنجزه؟
نية
فقط،
لم أنجزه بعد.
طيب شكرا لك يا ياسمين، بارك الله فيك. أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ثلاثة أسئلة، صلى الله يبارك فيكم جميعا.
حياك الله.
السؤال الأول شيخ، أنا امرأة لبست الجورب على طهارة، وبعد أن انتقضوها ومسحت عليه كان في أسفل إحدى قدميها يعني تحت الكعبين قليلا كان فيها جرح، فنزلت الجورب تحت الكعبين قليلا بس نظرت إلى الجرح ثم عادت الجورب، وبعدها صلت الظهر، هل يؤثر هذا على صحة صلاتها؟
واضح شيء. سؤال آخر.
السؤال الثاني شيخ، أنا الرجل يقول يعني إذا وهو يتوضأ إذا بعد أن مسح على رأسه يقول شعر في شيء في أنفه وعاد واستنشق ثم أكمل وضوءه، هل يؤثر هذا على الترتيب؟
طيب
آخر سؤال بارك الله فيكم، شيخ رمضان طاف وهو يعني ليس عنده وسواس، لكن شك هل طاف ست أشواط أو سبع أشواط، وغلب على ظن أنها سبعة، هل يعمل بغلبة الظن أم يأتي بشوط يقينا يعني؟
طيب شكرا. أبو طيف معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
تكرم بخير الشيخ أحمد.
أهلا وسهلا، يا مرحبا أستاذ.
شهد الله أن أحبك فيه وأحب الشيخ فهد.
أحبك الذي الله أكبر.
الشيخ عندي أربع أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، بالنسبة للسفر، في فتوى الشيخ فهد يقول أنه يجوز حتى السفر الجمع والقصر حتى السفر.
حتى إيش؟ حتى
ماذا؟ إذا كان السفر محرم يجوز الجمع والقصر فيه. نبي تبين فتوى الشيخ سعد.
نعم.
والسؤال الثاني، في صور دليل قبلها تقرات الصلاة الجهرية مثل صورة السجدة والإنسان فجر المغرب فجر الجمعة، في صور ثانية مثل المغرب والعشاء أيامه كذا.
نعم.
السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للفتاوى إحنا نسمع مثل مجاوب الكافي قبل ما سمعت المفتي جاب الفتاوى، يعني تسمع الشيخ المفتي يقول كذا وبعض المشايخ كذا، إذا سألنا مجلس أو كذا سؤال عن فتوى نقول الشيخ المفتي يقول كذا وبرنامج اليوم كان أحد المشايخ يقول كذا. حنا كعوام ناخذ فتوى من أو ننقل فتوى من؟
طيب.
يعني بعض الفتاوى يقول الشيخ كذا والشيخ ثاني يقول كذا.
طيب تسمع إجابة، شكرا يا أبو طيف. في سؤال آخر؟
سؤال واضح يا شيخ.
طيب عطني السؤال.
بالنسبة الآن الفتنة التي موجب من يسارنا وكذا، وش رأيك مسلم منه؟
طيب.
وأثناء والفتنة التي تسير في السعودية داخل السعودية مثلا تحافل أغاني وامور هذه.
طيب.
وش الواجب على المسلم فيها؟
بارك الله فيك، شكرا يا بطيف. معي تفضل، عطني محمد تفضلي. أم محمد معي تفضلي. أختي أم محمد معنا. أم محمد طيب، هنا فضيلة شيخ الأخت أم مؤمن تقول بأنها على مدى 19 سنة كانت مواظبة على قراءة الأذكار والصباحية والمسائية، ولكنها لا تنفث ولا تمسح هذا، تقول من سنوات بدأت أنفث وأنا أقرأ هذه الأوراد والأذكار وأمسح كذلك وأحصن بها أولادي، هل عملي هناك كان ناقصا وهذا هو التام أم ماذا؟
عملها الأول هو الصحيح، النفث إنما ورد فقط عندما يريد الإنسان أن ينام يقرأ سورة قل هو الله أحد، يقول أعوذ برب الفلق ويقول أعوذ برب الناس وينفث، يعني هذه السورة الثلاث يقرأها ثلاث مرات مع النفث، ويمسح وجهه ورأسه وما استطاع من بدنه. هذا هو الذي ورد فيه النفث. أما بقية الأذكار أذكار الصباح والمساء فتقال من غير نفث، فلا حاجة للنفث بها. إن أرادت أن تنفث لا بأس، تنفث بالقرآن، القرآن كله رقية. لكن أذكار الصباح والمساء هي تقال هكذا، تقرأ من غير نفث. وإذا أرادت أن تحصن أولادها فتأتي بالصيغة المناسبة، كأن تقول أعيذ أولادي بنين وبنات بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، أعيذ أولادي بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو ذلك من العبارات.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا تسأل عن حواجبه، تقول أنا لا أخذ منهن من شعرهن شيء وأقوم برسمهن كما ذكرت.
لا حرج في هذا، الممنوع هو أن تأخذ من شعر الحواجب إما بالنتف أو بالقص، لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، لعن النامصة والمتنمصة. وأما مجرد رسم الحاجب بتلوين أو بكحل أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، لأنه لا يسمى نمصا لا لغة ولا حقيقة ولا عرفا ولا شرعا، فيكون من الزينة المباحة.
شكر الله لكم. محمد يسأل عن التعاملات بنك الراجحي، هل هي معاملات أو تعاملات شرعية بمجملها أو أنه يعني فيها ما هو مباح وغير مباح، ويسأل عما يتعلق بالتأمين التكافلي.
أولا هذا المصرف الذي سأل عنه الأخ الكريم عليه هيئة شرعية من عدد من المشايخ الأفاضل، وأيضا رقابة شرعية، رقابة شرعية تراقب تطبيق قرارات الهيئة الشرعية، فهو مصرف إسلامي وتعاملاته جائزة في الجملة. وأما بالنسبة لي ونحن في هذا البرنامج الحقيقة لا نريد نضع دعاية لا لبنك ولا للشركة ولا لأي شيء، لكن جوابا عن سؤال الأخ الكريم، وأما ما سأل عنه من التأمين أو تكافل الراجحي، هو هذا التكافل أو التأمين من التأمين التعاوني الجائز شرعا ومنضبط أيضا بالضوابط الشرعية، وأيضا يطبق فيه قواعد التأمين التعاوني المجاز شرعا من علماء المسلمين. فهذه الشركة هي نموذج للتأمين التعاوني بجميع أنواع التأمين الموجود لديهم، يعني سواء كان التأمين على السيارات أو التأمين الطبي أو غير ذلك من أنواع التأمين.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال من الأخت الكريمة الجزائر، ياسمين من الجزائر، تسأل عن من نوى أن يوقف أرضا على دار لتحفيظ القرآن أو على مسجد أو على أي منشط إسلامي، ثم لظرف ما غير نيته وصرف هذه النية للانتفاع بهذه الأرض،
ما دام أنه لم يتلفظ بصيغة الوقف،
نعم،
لم يقل هذا وقف أو أنه يفعل فعلا ويفهم منه أنه قد أوقف ذلك الشيء، كأن يهيئ مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها أو يبني مسجدا ويفتح أبوابه للناس للصلاة فيه، فهذه أوقاف حتى ولو لم يقل إنها وقف. وأيضا إذا صرح إذا قال هذا الشيء وقف فإنه يكون وقفا. أما إذا نوى الإنسان أن يوقف فليس بوقف، هو مجرد نية، فله أن يغير هذه النية. فإذا نوى الإنسان مثلا أن يبني له مسجدا ويوقفه لكنه حصل له ظروف ولم يفعل، لا يلزمه ذلك، لأن هذا مجرد نية. أو نوى أن يوقف له عقارا لكنه لم يفعل فلا حرج عليه. ولهذا قال الفقهاء بالنسبة للصدقة، لصدقة التطوع، قالوا لو أنه أخذ دراهم ووضعها في كمه فلا يلزمه أن يتصدق بها، ما دام أنه لم يسلم هذه الدراهم الفقير لا يلزمه أن يتصدق بها. هذه الأمور كلها لا تلزم إلا إذا كان هناك إجابة، يعني جزم بالنية وأنشأ الوقف وقال هذا وقف، يعني أتى بالصيغة، بصيغة الوقف بحيث جعله وقفا باللفظ أو بالفعل. أما إذا كان مجرد وعد أو مجرد نية بأنه سيوقف ولم يوقف بعد، نعم، فإنه لا يكون وقفا.
نعم، شكر الله لكم. هنا سؤال من مناير العثمان، تقول الوقف الطوافاني هل يشترط بينهما فاصل؟ وإذا أراد الإنسان أن يطوف طوافا ثم أو يريد أن يطوف طوافين هل يفصل بينهما بركعتين أو لا بأس في أن تكون أن يكون متصلين؟
كل طواف مشروع يشرع أن يصلي الطائف بعده ركعتين، وعلى هذا إذا أراد أن يطوف طواف تطوع مرتين فيطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ثم يطوف مرة أخرى. لكنني أنصح بعدم طواف التطوع في أوقات الزحام وأيام المواسم كرمضان والحج، وأن تتاح الفرصة للمعتمرين، لأن بعض الناس يكثر من الطواف في أوقات المواسم فيضيق على الناس ويضيق على الحجاج ويضيق على المعتمرين في رمضان. ينبغي أن يخلى المطاف لهؤلاء المعتمرين، لكن في غير أوقات المواسم طواف التطوع عمل صالح كهذه الأيام التي نعيشها الآن، لا يعتبر هذا موسما، والمطاف ليس مزدحما، هنا لا بأس أن يطوف طواف التطوع ويعتبر هذا من الأعمال الصالحة. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. تقول كذلك في سؤالها الآخر، هل يجوز أن أدفع ديون أسرة عند بقالة مثلا، مصاريف بقالة وعندهم حساب عليهم ديون لأغراضهم، في أن نسدد هذه الديون من الزكاة؟
الأصل أن الزكاة تسلم للفقير، قول الله عز وجل إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، واللام هنا للتمليك، إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك. الأصل أن الزكاة تملك الفقراء والمساكين، لكن إذا كان في عدم تمليكهم مصلحة راجحة فلا بأس، كأن يكون الفقير سيء التدبير، إذا أعطي مالا فإنه لا يحسن تدبير هذا المال، فلا بأس ألا يملك ويشترى له به أغراض وسلع، أو يفعل كما ذكرت الأخت السائلة، يتفق مع مواد صاحب مواد غذائية على أنه يأتيه الفقير الفلاني فيعطيه ما شاء من السلع أو من المواد الغذائية. هذا إذا كان هناك سبب يقتضي عدم تمليك الفقير للنقود، أما إذا لم يكن هناك سبب فالأصل أن الفقير والمسكين يملك النقد، لكن إذا كان هناك سبب راجح من كونه سيء التدبير أو كونه مثلا يشتري به أمورا فيها معصية، فهنا لا بأس، لا بأس أن يتفق مع المواد الغذائية صاحب المواد الغذائية على أنه إذا أتى فلان رب الأسرة فلانية أنه يأخذ من المحل ما شاء وفق سقف معين.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو عبد الملك يقول، امرأة لبست الجورب على طهارة ثم قامت ب يعني إنزال هذا الجورب إلى أسفل من الكعبين لرؤية جرح أو معالجة جرح ثم عادته.
هذه المسألة ترجع لمسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي إذا خلع من لبس الجورب، خلع الجورب بعدما ابتدأت مدة المسح، خلعه على وهو على طهارة ثم لبسه مرة أخرى، فهل تنتقض طهارته أم لا؟ فهذا شخص لبس الجورب مثلا لصلاة الظهر ثم إنه أحدث وتوضأ لصلاة العصر ومسح عليه، ثم بعد صلاة العصر خلع الجورب مثلا للتبرد ثم لبس مرة ثانية وهو لا يزال على طهارة، فهل تنتقض طهارته أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وجمهور العلماء على أن طهارته تنتقض، لأن الرجل في هذه الحالة ليست مغسولة وليس عليها شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في الرجل، والطهارة لا تتبعض فيسري الانتقاض إلى جميع أعضاء الوضوء، هذا هو قول الجمهور وهو القول الراجح. وعلى ذلك يكون الجواب عن السؤال، سؤال الأخ الكريم، فهذه المرأة لما أزالت الجورب لكي تنظر إلى هذا الجرح أصبح جزء من قدمها مكشوفا، وهذا الجزء ليس مغسولا وليس عليه شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة، وبناء على ذلك فإنها تعيد الوضوء.
نعم، شكر الله لكم وأحسن إليكم. يقول الرجل إذا توضأ ثم وصل إلى مسح الرأس وأحس وأراد أن يرجع إلى تنظيف أنفه واستنشق ثم عاد لإكمال وضوءه، هل بعمل هذا اختل الترتيب؟
لم يختل الترتيب، لأنه لما أراد أن ينظف أنفه لم يقصد بذلك التعبد، وإنما احتاج إلى ذلك، كأن يكون خرج من أنفه شيء بعدما مسح الرأس، خرج من أنفه شيء، أو أنه عطس أو نحو ذلك. فهو عندما رجع للأنف لم يرجع بنية التعبد، وإنما رجع محتاجا، والفاصل قصير ليس طويلا، لم يختل فرض الموالاة، فلا حرج عليه في هذا.
نعم، شكر الله لكم. يسأل أبو عبد الملك في سؤاله الثالث عن رجل طاف 6 أو 7 أشواط ثم يعني شك بينهما، وهو على يقين بأنه يعني أكمل 7، فهل يبني على غلبة هذا اليقين أو يتأكد أو ويعيد ويكمل 7؟
إذا كان عنده يقين أو غلبة الظن فيعمل باليقين أو غلبة الظن، لكن إذا ما كان عنده لا يقين ولا غلبة الظن، وإنما ما يدري هل طاف 6 أشواط أم 7، وهو ليس أيضا ليس عنده وسواس، فيبني على اليقين وهو الأقل، فيجعلها 6 أشواط ويأتي بشوط 7. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال كذلك من الأخ الكريم أبو طيف، يسأل عن السفر المحرم، هل يترخص الإنسان إذا كان سفره كذلك برخص السفر من فطر وجمع وقصر؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن من سافر سفر معصية ليس له الترخص برخص السفر، قالوا لأن الإنسان لا يستعين بمعصية الله، لا يستعين بالرخص على معصية الله عز وجل. والقول الثاني في المسألة أن كل من سافر سفرا جاز له الترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر في نهار رمضان، بغض النظر عن كونه سفر طاعة أو سفر مباحا أو سفر معصية، لأن الأدلة عامة ولم تخصص سفرا دون سفر. والله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم. وعلى هذا فمن سافر السفر معصية له أن يترخص برخص السفر.
نعم، شكر الله لكم وأحسن إليكم. هنا يسأل عن قراءة الزلزلة في صلاة الفجر، هل ورد ذلك؟ وهل هناك سور يعني مشابهة لذلك أو في صلاة المغرب ونحوها؟
قراءة الزلزلة في صلاة الفجر جاءت في حديث رواه أبو داود، لكنه حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى وقرأها مرة ثانية في الركعة الثانية من صلاة الفجر. هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من جهة الصناعة الحديثية ضعيف، لا يصح ولا يعمل به. وأما سؤال الأخ هل ورد قراءة سور معينة؟ نعم، وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة والإنسان، فهذه سنة ينبغي لأئمة المساجد أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأوا بهاتين السورتين في فجر الجمعة غالبا. هذا هو الذي ورد فيه قراءة السور بالنسبة للصلوات الخمس. الجمعة ورد فيها 3 سنن، قراءة سبح والغاشية والجمعة والمنافقون والجمعة والغاشية، هذه السنن 3 وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبح والغاشية والجمعة والمنافقون جاءت في أكثر من حديث، وأيضا الجمعة والغاشية هذه من السنن التي تخفى على كثير من الناس، وهي سنة ثابتة قد جاءت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة بالجمعة والغاشية. فهذه 3 سنن تقرأ في صلاة الجمعة، سبح والغاشية والجمعة والمنافقون والجمعة والغاشية. ورد أيضا في صلاتي العيدين سبح والغاشية واقتربت الساعة وانشق القمر، وقاف قاف واقتربت الساعة وانشق القمر. نعم،
قاف، نعم، سورة قاف وكذلك اقتربت. نعم، بارك الله فيكم. استأذنك معي أم إبراهيم من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
شيخ بلا طلق رفض بلقطة الطلاق ناجحا، ولكن من يكون الإعلان أن حكمها أنه تقع طلقة، فعشم عنه وزوجته، فبعد عام اكتشف بأنه يقع طلاق، فهل يوجد بين العقد أن تسقط الرجعة لأنهما عشنا عنه ولكن لا يعلمان؟
يا أم إبراهيم الله يحفظك، الرجل طلق مازحا وهو لا يعلم عن الحكم أنه يقع
الطلاق هو وزوجته إلا بعد عام،
إلا بعد عام
اكتشفت أنها تقع طلقة،
طيب.
فهل
وكان
يعيشن معه، فهل يجدد العقد ماذا يفعل؟
طيب
مفهوم؟
مفهوم يا أختي، شكرا لك. في سؤال آخر؟
لا
شكرا لك. سالم معي تفضل. أخي سالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول بالنسبة لكفارة اليمين.
نعم.
كفارة اليمين الآن لطعام طعام 10 مساكين.
نعم.
هل يجزي أن أشتري سندويش مثلا عصير وأطعم العمالة وكذا؟
طيب.
والسؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني هل يجوز أخذ من اللحية شيء للتجمل وكذا؟
طيب. شكرا لك يا سالم، بارك الله فيك. عبد المحسن معي تفضل. تفضل يا عبد المحسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
جزاكم الله بالخير جميعا.
مرحبا بك يا سعد.
الله يعطيك العافية يا شيخ سعد.
وآمين ويقول.
تفضل بسعد.
أنا أشتغل في مكتب عقار، يأتوني الزبائن يبحثون عن فلل عن طريق البنك. أخذ منها أوراق اللي هو التعريف بالراتب، وأتواصل مع مندوب البنك ويقول لي مثلا أن المبلغ اللي بيطلع للعميل 1,000,000، أروح أبحث له فلة المبلغ هذا أو أقل، ثم يطلعون المقيمين البنك ويوافقون ويشترونها للعميل هذا، وأنا أخذ سعي من العميل. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، نفس العميل أو عميل آخر يطلب مثلا في زيادة المبلغ، بحيث أن المبلغ اللي أعطاه البنك 1,000,000 أبحث له فلة 800 ونقيمها له 1,000,000 وهي تسوى 1,000,000 ويأخذ الفارق. جزاكم الله خير.
نعم، هي تسوى، أنتم تقيمونها ب1,000,000 وهي تسوى 800.
لا، اتفقنا مع صاحب الفلة 800.
إيه.
والمقيمة هو أنا ولا صاحب ولا العميل، اللي يقيمون البنك. نعم. لأنه هم اللي يشترون.
طيب.
هم اللي يقيمونها.
واضح.
واللي يسمح له 1,000,000 بحيث أن يتفق مع المالك أنه على 800 والزايد يأخذه.
واضح.
اللي هو
واضح.
العميل.
واضح.
والطريقة
واضح.
الأولى اللي هو طريقتي أنا في البحث.
فلا للعميل. طيب.
هل جائزة وسعي جائزة أو لا؟
تسمع إجابة عبد المحسن إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة والإجابة عن الأسئلة مع ضيفنا الكريم. ابقوا معنا.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
شماغ البسام، غترة بلاس، بياض اللون وخفة الوزن. غترة بلاس، المعنى الحقيقي لغترة بيضاء.
تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
هنا سؤال فضيلة الشيخ، يسأل أبو طيف عن الفتاوى المختلفة التي يسمعها الإنسان من مفتين، سواء كانت في برامج إفتاء أو في محاضرات أو عبر المذياع، كيف؟ وأحيانا تكون قد أخذ أحد المشايخ بأحد الأقوال وآخر أخذ بقول آخر.
إذا اختلفت الفتاوى عند المستفتي فيجب على المستفتي أن يتبع فتوى من يرى أنه هو الأوثق لديه في علمه ودينه وأمانته، وليس له أن يتشحى وأن يختار بحسب هواه. وبحسب ما يتفق مع مصالح، لأن هذا نوع من التلاعب. ولهذا عند العلماء مقولة مشهورة: من تتبع الرخص فقد تزندق. وإنما نقول كما لو اختلف الطبيبان، لو أنك كنت مريضا واختلف الطبيبان، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فأيهما تتبع؟ تتبع من ترى أنه الأحذق والأعلم والأكثر خبرة. هكذا أيضا بالنسبة لعلماء الشريعة، إذا اختلفوا فإنك تتبع فتوى من ترى أنه الأكثر والأرسخ علما وأيضا ورعا وديانة، بحيث تقول أني أرى أن هذا هو عندي هو الأوثق في علمه ودينه وأمانته، ويلزمك حينئذ أن تتبع فتواه سواء كانت الأشد أم الأيسر. يعني ليس بالضرورة أن تكون الفتوى هي بالأشد، ولا تكون أيضا الفتوى بالأسهل والأيسر، المهم أنك تتبع من ترى أنه الأوثق لديك.
نعم، شكر الله لكم، أحسن إليكم. يسأل أو تسأل أم إبراهيم من الجزائر عن أن زوجها قال لها ممازحا أن تطالق أو طلقها مازحا، وهو لا يعلم بالحكم الشرعي بأن هذا الطلاق يقع وإن كان مازحا، ولم يعلم ذلك إلا بعد سنة، مع أنه ما يعيشان مع بعض كما ذكرت.
هذا سؤال كبير ويتعلق بمصير أسرة كاملة، ويتعلق أيضا بموضوع الطلاق الذي يحل به عقد النكاح. ليس من السهل أن نجيب عنه في مثل هذا البرنامج، ولذلك ننصح الزوج بأن يذهب لأحد علماء بلده وأن يستفتيه كي يتثبت من لفظه ومن واقعه ومن قصده ومن كونه هازلا، مع أن الهزل في الطلاق أيضا غير معتبر. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق ليس محلا للهزل، وليس محلا للنزاح، ليس محلا للمزاح، وليس محلا للهزل والنكتة. الطلاق أمر عظيم متعلق بمصير الأسرة. فورد في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ذكر منها الطلاق. ولذلك لا نستطيع أن نفتي الأخ الكريم، وإن كان هو ليس هو السائل، أيضا السائل امرأته.
نعم،
حتى وإن كانت امرأته لا ندري ما الذي حصل بالضبط في هذا الموضوع يعني العائلي. فننصح بأن يذهب الزوج لأحد علماء بلده وأن يستفتي منه حتى يدرس موضوعه بتأنن وتثبت وعناية، ويفتونه علماء البلد إن شاء الله.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ سالم يسأل عن كفارة اليمين، يقول: هل أخذ 10 مثلا سندوتشات أو فطائر ومع العصير وأقوم بتوزيع على العمال المحتاجين ويكفي ذلك أم ماذا؟
هذا لا يكفي، لا بد أن يكون الإطعام من غالب قوت البلد، من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فمن غالب قوت البلد وأوسط ما يطعم الإنسان به أهله، مما يصلح أن يكون وجبة تقدم للضيف ويعتمد عليها الإنسان. فما ذكر من السندويش هذا لا يصلح أن يكون وجبة وتقدم للضيوف ويعتمد عليها الإنسان، مثلا تصبح وجبة غداء. يعني في الغالب وإن كان بعض الناس قد يفعل هذا، لكن في الغالب في الأعم الأغلب. ولذلك عند كفارة اليمين لا بد أن يكون الإطعام من غالب قوت البلد، كالأرز مثلا. الأرز عندنا مثلا في دول الخليج يعتبر وجبة رئيسة من غالب قوت البلد، فيمكن أن يطعم 10 مساكين، يأخذ 10 وجبات أرز مع لحم أو أرز مع دجاج مثلا، ويوزعه على 10 مساكين ويجزي هذا في الكفارة، أو أنه يعطي قيمة الكفارة لجمعية خيرية موثوقة، وهي تشتري بالقيمة التي تستلمها من هذا الشخص، تشتري بها طعاما وتوزعها على 10 مساكين.
نعم، يقول: هل يجوز أن أخذ من لحيتي شيئا من شعر اللحية شيئا للتجميل؟
إذا كان هذا فيما هو دون قبضة، يعني أقل من القبضة، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، قال: أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. هذا أمر وهو يقتضي الوجوب، وقد اقترن بالمخالفة للمشركين فيكون واجبا، وقد حكي إجماع العلماء على تحريم حلق اللحية. أما إذا طالت اللحية وأصبحت أكثر من القبضة، يعني أصبحت طويلة وزادت على القبضة، فأكثر أهل العلم على الترخيص في الأخذ مما زاد على القبضة. وقد روي عن عدد من الصحابة كابن عمر وأيضا عن أبي هريرة وأيضا عامة فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يجوز الأخذ مما زاد على القبضة في المشهور من مذاهبهم.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من عبد المحسن يقول أنا أعمل في مكتب عقار ويأتي الزبون ويطلب أن نبحث عن فلة أو منزل عن طريق البنك، فيأتي بالأوراق المطلوبة وتعريف الراتب ثم ما نبحث له عن فلة مناسبة. يقول في سؤال الأول أنا أخذ سعي على هذا الأمر. السؤال الثاني يقول قد تكون القيمة مليون ثم نتفاوض مع ويأتي البنك ويقيمها بمليون، نتفاوض مع صاحب العقار في أن يكون 800,000 والفارق يأخذه صاحب المنزل المشتر يعني الزبون هذا.
أما بالنسبة لسؤاله الأول فلا بأس بأن يكون وسيطا في هذه العملية بشرط أن تنضبط بالضوابط الشرعية، والتي من أبرزها أن صاحب البيت يبيع البيت على البنك ثم يتملك البنك البيت ويبيعه أو يؤجره تأجيرا منتهي بالتمليك على الراغب في الشراء، وهذه يسميها بعض المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء. لكن الخطأ يقع أحيانا في أن الراغب في شراء البيت يذهب لصاحب البيت مباشرة ويعطيه العربون أو يعطي المكتب العقاري عربونا ويجعل البنك مجرد ممول. هذا لا يجوز، لأن البنك يصبح فقط مقرض بفائدة، وإنما الطريقة الصحيحة أن البنك يشتري البيت، يشتري البيت ويتملك البنك البيت، فإذا تملك البيت يبيعه على الراغب في شراء هذا البيت، ولا بأس أن يكون هذا الأخ السائل الكريم وسيطا في ذلك، لكن لا يجعل البيع من صاحب البيت إلى الراغب في الشراء مباشرة ثم يدخل البنك وسيطا، فإن هذا يصبح البنك مقرض بفائدة. لابد أن يكون هناك بيع وشراء، ما صاحب البيت يبيع على البنك، البنك يتملك البيت ثم يبيعه على الراغب في الشراء، فتكون من هذه الأطراف الثلاثة. هناك خطأ شائع عند بعض الناس، يأتي الراغب في الشراء إلى صاحب المكتب العقاري ويجدون له البيت ثم يقول أعطنا عربون، فيعطيه صاحب المكتب أو يعطي صاحب البيت العربون ويدخل البنك ممولا. هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن البنك أصبح مقرضا بفائدة، البنك لابد أن يكون مشتريا وأن يتملك البيت ثم يبيعه على الراغب في الشراء، فحينئذ لا تكون علاقة الراغب بالشراء إلا بالبنك مباشرة وليس بصاحب البيت ولا بالمكتب العقاري إلا فقط في الدلالة والإرشاد. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني فرفع قيمة البيت ثم بعدما تتم عملية البيع يأخذ الزائد ويعطيه المشتري، هذا لا يجوز لأن هذا كذب. ثم أيضا هذا القدر الزائد، الآن هذا القدر الزائد يعني ليس داخلا في عملية البيع والشراء، فهو أشبه بالقرض بفائدة، فهذه العملية عملية لا تجوز، وإنما لابد أن يكون الإنسان واضحا. إذا قيم البيت بمليون يشتريه بمليون ولا يزيد، يقول مليون ومئتين ثم المئتين هذه يأخذها ويعطيها هذا الراغب في الشراء للتأثيث ونحو ذلك، وإنما يبحث عن مصدر آخر للحصول على السيولة. هذه الطريقة لا تجوز، ولا يجوز لصاحب المكتب أن يكون وسيطا فيها.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. عبد الله معي، تفضلي. عبد الله تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله.
أبو عبد الله تفضل.
أبو علي معك. السلام.
أبو علي خير. حياك الله. أبو علي،
في بطاقة ثمانية من البنوك التجارية.
نعم.
وتعطي راتبين كل موظف.
تعطي إيش؟
راتبين. نعم. كل موظف بدون فوائد.
من أي بنك؟
البنك الجزيرة.
بنك إيش؟
جزيرة. الجزيرة.
الجزيرة ها؟
في حال سحب النقدي 5 مليون يأخذوا رسوم، ماذا حكم البطاقة حكم المبلغ حق السهم؟
ما فهمت يا أبو.
لا تسرع بالحديث.
تفضل. أقول لك يا حال سحب النقدي.
إيه.
هي مشتروات، حال سحب النقدي يا 5 مليون. 5 رسوم.
75.
5 مليون.
إيه
نعم.
على كل عملية.
إيه لا حال سحب النقدي، لا نقدي بس.
اي سحبت مثلا 1000 ريال ياخذ 75 سحبت
5000 اي 75 ريال
5 وكم
5000 عليها 75 ريال مقابلها اذا مشتريات عادي دون مقابل
75 ريال على كل عمليه سحب
75 على 5000
نعم
طيب 5000 طيب تسلم
نعم تسلم ولا بحاله المشتريات ما هي بدون مقابل
طيب شكرا يا ابو علي بارك
الله فيك جزاك الله خير
عامر من فلسطين تفضل
ايوه
تفضل يا استاذ حياك الله اخي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
حياك الله يا شيخ عثمان
الله يحييك تفضل
حياك الله يا شيخ سعيد
حياك الله بارك الله فيك
سعد يحفظكم في الله يا شيخ
سعد سعيد ان شاء الله تعالى
بارك الله فيك تفضل
تفضل يا سعد
يا شيخ في ثلاث اسئله
تفضل
في بعض العلماء وهم من اهل السنه في قناه مصر اجاز للجنوب ان يقرا القران من المصحف ويمسك القران السؤال الثاني وبعض العلماء من اهل السنه الى مسح الاذنين في الوضوء مش مهم يعني لو ما مسحش اذنين
كيف كيف
بالوضوء لو ما مسح اذنين ما في مشكله واضح السؤال لما يبض الشخص اذا ما مسح اذنين ما في مشكله
الاذنين
ايوه
طيب
السؤال الثالث المسجد الأقصى يبعد عن المدينة اللي أسكن فيها 50 كيلو لما نروح نصلي الجمعة مش معه صلاة الجمعة والعصر هذا الجمعة جائز
طيب
شكرا لكم بارك الله فيكم
بارك الله فيك شكرا جزيلا لك أم عبد الله معي تفضل إيه
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام حياك الله أم عبد الله تفضل بالسؤال
الله يبارك خير يا شيخ أنا لو كنت مسافرة وبعدين رجعت من السفر إلى بلدي
نعم.
وأنا في المطار حان وقت مثلا صلاة المغرب
نعم.
هل يجوز لي أني أصلي المغرب والعشاء تقديم؟
أنت في أي مدينة يا أم عبد الله؟
نعم
المدينة يعني هناك مطارات في وسط المدينة هناك مطارات خارج
لا أنا في مدينة الدمام
طيب تنزلون على مطار الملك فهد؟
إيه نعم مطار الملك فهد
طيب
شكرا
شكرا لك يا أم عبد الله بارك الله فيك شكرا لكل الأخوة والأخوات أعود لكم شيخنا الكريم هنا سؤال من الأخ الكريم يقول فيه بأن بعض البنوك أو هناك بطاقات ائتمانية تمنح راتبين الموظف يأخذ على المشتريات لا يأخذون أي رسوم وهناك رسوم على السحب النقدي 75 أو 25 ريال أو 75 عند سحب 5000 ريال
البنوك مؤسسات ربحية ليس جمعيات خيرية كونها تعطي العميل راتب شهرين لا بد أن يكون هناك مقابل فإن كان هناك مقابل عمولة هذا لا يجوز قطعا لكن بعض البنوك تدعي أنها لا تأخذ عمولة لكنها تأخذ عمولة بطريق غير مباشر تحت مسمى رسوم إدارية وأخشى أن يكون ما سأل عنه الأخ الكريم من هذا القبيل ولذلك هذه المعاملة أقل ما يقال فيها إن فيها شبهة لأن الرسم أيضا الذي يؤخذ كبير يعني 75 ريال يعتبر كبير فوق التكلفة في البنوك المناظرة البنوك المناظرة تكلفة على عملية السحب أقل من هذا الرقم بكثير فيعني هذا ما سأل عنه الأخ الكريم أقل ما يقال فيه إن فيه شبهة نعم
شكر الله لكم فضيلة الشيخ هنا سؤال من الأخ عامر من فلسطين يسأل عن قراءة الجنب للقرآن
قراءة الجنب للقرآن اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنها محرمة ومنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالكراهة وأعدل الأقوال أنها مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أقرأ القرآن على جنب كما جاء في حديث علي وليس هناك دليل يدل على التحريم دليل صحيح صريح الحديث المروية التي استدل بها من قال بالتحريم لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية مثل الحديث لا يقرأ القرآن حائض ولا جنوب هذا حديث ضعيف فالأقرب أن قراءة الجنوب للقرآن أنها مكروهة
نعم شكر الله لكم يسأل عن مسح الأذنين مع مسح أو غسل الأذنين مع مسح الرأس
الأذنان تمسحان مع الرأس
نعم.
ولا تغسلان لما تمسحان ويمسح باطن الأذنين بالسباحتين أو السبابتين وظاهر الأذنين بالإبهامين، لكن الأذنان تابعين للرأس، لو أنه ترك مسح الأذنين هل يصح وضوءه أو لا يصح؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب أن وضوءه صحيح لكنه يعتبر ناقصا. نعم. نعم.
بارك الله فيك. يقول نحن في فلسطين بيننا وبين المسجد الأقصى 50 كيلو، وفي الجمعة نذهب للصلاة في المسجد الأقصى ونجمع مع صلاة الجمعة صلاة العصر، هل يجوز ذلك؟
50 كيلو؟
نعم.
50 كيلو هي أقل مسافة سفر، أقل من مسافة السفر. مسافة السفر التي يترخص معها برخص السفر لابد أن تكون 80 كيلو فأكثر، أما إذا كانت أقل من 80 كيلو فليس الإنسان أن يترخص برخص السفر وليس له أن يجمع، فكونكم تجمعون في مسافة 50 كيلو هذا لا يجوز. ثم أيضا هناك ملحظ آخر وهو جمع العصر مع الجمعة، وهذا أيضا لا يصح على القول الراجح، ولذلك ننصح الأخ الكريم بألا يفعل هذا مستقبلا، لا 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 تترخص برخص السفر في أقل من 80 كيلو، وأيضا لا تجمع العصر مع الجمعة.
يعني شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله تسأل تقول أنا مسافرة، لو كنت مسافرة وقدمت إلى مدينة الدمام ورجعت في صلاة يعني وقد وجبت صلاة المغرب، هل أجمع معها العشاء أو كذلك لو الظهر مع العصر؟
إذا رجع الإنسان إلى بلده انقطعت في حقه جميع رخص السفر، لا من القصر ولا الجمع ولا غير ذلك من رخص السفر، وحينئذ فما دام أن الأخت الكريمة تقول أنها وصلت إلى بلدها، وصلت إلى الدمام، إلى مطار الدمام، فحينئذ ليس لها أن تجمع وليس لها أن تترخص برخص السفر، إنما تصلي صلاة المغرب في وقتها ثم بعد ذلك في بيتها تصلي صلاة العشاء.
حتى لو كان المطار خارج البلد فضيلة الشيخ، ويعني بينه وبين الإنسان يعني مسافة القصر؟
إذا كان المطار خارج العمران وخارج البلد هنا يأخذ حكم السفر.
نعم.
لكن إذا اتصل به العمران، أصبح قريبا من العمران أو حاط به العمران أو اتصل به العمران، فهنا ليس له الترخص في برخص السفر.
نعم. هل يشترط بأن يكون بين المطار والعمران 80 كيلو أو يكفي أنه خارج العمران فقط؟
لا، في هذه الصورة يكفي أنه خارج العمران.
نعم. نعم. بحكم أن السفر متصل بهذا الأمر.
نعم. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. الأستاذ دكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار علماء سابقا، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أسأل مولكنا سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين.
شكرا لكم، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل في هذه الحياة كراحلي.